والوحيين الكتاب والسنة شاهدة لنا وشاهدة عليه.
وأدلة المعقول شاهدة لنا أيضا فقاضونا إلى البرهان. وكذاك فطرة ربنا الرحمن شاهدة لنا أيضا شهود بيان. وكذاك إجماع الصحابة والأولى تبعوهم بالعلم والإحسان. وكذاك إجماع الأئمة بعدهم هذا كلامهم بكل مكان.
الشهود الآن: أولا قواطع الوحيين الكتاب والسنة، والثاني أدلة المعقول العقول، والثالث الفطرة، والرابع إجماع الصحابة والذين تبعوهم بالعلم والإحسان، والثالث إجماع الأئمة بعدهم. كل هذه شاهدة لنا والحمد لله، وليس عندهم واحد منها.
هذه الشهود فهل لديكم أنتم من شاهد بالنفي والنكران؟ وجنودنا من قد تقدم ذكرهم، وجنودكم فعساكر الشيطان. وخيامنا مضروبة بمشاعر الوحيين من خبر ومن قرآن. وخيامكم مضروبة بالتيه، فالسكان كل ملدد حيران. هذه شهادتهم على محصولهم عند الممات وقولهم بلسان. والله يشهد أنهم أيضا كذا، تكفي شهادة ربنا الرحمن. ولنا المساند والصحاح، وهذه السنن التي نابت عن القرآن. ولكم تصانيف الكلام، وهذه الآراء وهي كثيرة الهذيان. شبه يكسر بعضها بعضا كبيت من زجاج خر للأركان. هل ثم شيء غير رأي أو كلام من باطن أو منطق اليوناني؟ ونقول قال الله قال رسوله في كل تصريف وكل مكان. لكن تقول قال أرسطو وقال ابن الخطيب وقال ذو العرفان. شيخ لكم يدعى ابن سينا لم يكن متقيدا بالدين والإيمان. وخيار ما تأتون قال الأشعري وتشهدون عليه بالبهتان. فالأشعري مقرر لعلو رب العرش فوق جميع ذي الأكوان. في غاية التقرير بالمعقول والمنقول ثم بفطرة الرحمن. هذا ونحن فتارك الآراء للنقل الصحيح ومحكم الفرقان.
معنى هذا البيت أننا نترك الآراء ونتبع النقل الصحيح، يعني عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومحكم القرآن.
لكنكم بالعكس قد صرحتم ووضعتم القانون ذا البهتان. والنفي عندكم على التفصيل والإثبات إجمالا بلا نكران. والمثبتون طريقهم نفينا على الإجمال والتفصيل بالتبيان. فتدبروا القرآن.
أنا أشير إلى قاعدة: أهل الإثبات يفصلون في الإثبات ويجملون في النفي، فيقولون إن الله سميع عليم عزيز حكيم سلام قدوس إلى آخره. في النفي يجملون: ليس كمثله شيء، هل تعلم له سميا، إلا إذا كان المقصود الرد على طائفة قالت قولا باطلا، فهنا يأتي التفصيل، مثل قوله تعالى ولم يتخذ ولدا. وإلا فإن يأتي بالإجمال، أما الإثبات فيأتي بالتفصيل. هؤلاء المعطلة على العكس لا يثبتون وإنما ينفون، فيقولون إن الله عز وجل ليس داخل العالم ولا خارجه ولا متصل ولا منفصل ولا مباين ولا محايد وإلى آخر ما يقولون من الكلام الطويل الذي هو تفصيل في نفي ما يدعون أنه لا يصف لله عز وجل. أما المثبتون فطريقهم أن الإجمال في النفي والتفصيل في الإثبات.
فتدبروا القرآن مع من منكما وشهادة المبعوث بالقرآن، وعرضتم قول الرسول على الذي قال الشيوخ ومحكم الفرقان، فالمحكم النص الموافق قولهم لا يقبل التأويل في الأذهان، لكنما النص المخالف قولهم متشابه متأول بماني. وإذا تأدبتم تقولوا مشكل أفواضح يا قوم رأي فلان، والله لو كان الموافق لم يكن متشابها متأولا بلساني، لكن عرضنا نحن أقوال الشيوخ على الذي جاءت به الوحيان، ما خالف النصين لم نعبأ به شيئا وقلنا حسبنا النصان، والمشكل القول المخالف عندنا في غاية الإشكال للتبيان، والعزل والإبقاء مرجعه إلى الآراء عندكم بلا كتمان، لكن لدينا ذاك مرجعه إلى قول الرسول ومحكم القرآن، والكفر والإسلام عين خلافه ووفاقه لا غير بالبران.
هذا ترتيب لف ونشر مرت. الكفر والإسلام عين خلافه، يعود على عين خلافه على الكفر ووفاقه على الإسلام. فنحن عندنا الكفر والإسلام مرجعهما إلى القرآن والسنة، فما كان مخالفا للقرآن والسنة فهو كفر، وما كان موافقا فهو إسلام.
والكفر عندكم خلاف شيوخكم ووفاقهم فحقيقة الإيمان، هذه سبيلكم وتلك سبيلنا والموعد الرحمن بعد زمان.
يوم القيامة يفصل بيننا عز وجل،
وهناك يعلم أي حزبين على الحق الصريح وفطرة الديان، فاصبر قليلا إنما هي ساعة فإذا أصبت ففي رضا الرحمن.
البيت عظيم. اصبر يعني على أذى هؤلاء المبتدع، هؤلاء المعتدين، فإنما هي ساعة وكل شيء يمضي كل شيء يذهب، فإذا أصبت يعني اعتدوا عليك بضرب أو قتل أو غير ذلك ففي رضا الرحمن.
فالقوم مثلك يألمون ويصبرون وصبرهم في طاعة الشيطان.
هذا مأخوذ من قوله تعالى ولا تهنوا في ابتغاء القوم، أي في طلب القوم الذين يقاتلونكم على الإسلام، لا تهنوا في ابتغائهم، اطلبوهم، اقفوا آثارهم، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، لكن الفرق وترجون من الله ما لا يرجو. يعني لا تقول إن القتال تعب وإزهاق نفس وإتلاف مال، فهؤلاء القوم مثلهم يتعبون ويألمون ولكنكم أنتم ترجون من الله ما لا أرجوه. وهذه مسألة مهمة ينبغي للإنسان أن يجعلها على باله في مخاصمة الأعداء وجدالهم، أن ما يصيبه من الأذى والتحمل والهم والغم ففي سبيل الله، وما يصيب خصمه ففي سبيل الطاغوت والشيطان، فهو على خير وهم على شر. نعم نعم نعم. الشيخ السلام يقول أن قولهم الذين يجهلون الرسول عليه الصلاة والسلام إنه من شر أقوال أهل البدع والإلحاد، وأنه هو الذي فتح الباب للفلاسفة والمناطقة وقالوا إذا كنتم أنتم لا تعرفون شيئا نحن نعرف المراد كذا وكذا، ويحرفون الكلمة عن مواضعه. لكن المشكلة أن هذا تنقل حتى في كتب العلماء المشهورين مثل شرح مسلم للنووي وغيره، يقولون إن مذهب السنة والأهل السنة والجماعة هو تفويض المعنى على الأسف، ولهذا جاءوا بالعبارة الكاذبة المتناقضة، وهي قولهم طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. قالوا أسلم لأنهم يقول ما لنا شغل، ما نتكلم ولا ندري عن شيء، هذا مو سلام، هذا هو العطل، نسأل الله العافية. نعم. ابن سينا ملوك صاحب بدع كافر.
نعم.
نعم. وش الأصل؟ أصل عدم الإسلام. الأشعري رحمه الله كان على مذهب المعتزلة، ثم كان وسطا بين المعتزلة وأهل السنة، ثم كان من أهل السنة، هذا رجع صرح برجوعه. فهل هؤلاء القوم صرحوا برجوعهم؟ الأصل عدم الرجوع. نعم. ينظر إذا أول ننظر هل صح هذا النظم له وهذه القصيدة، أين من رواها، حدثنا فلان عن فلان عن فلان حتى وصل إليه، لأنه يعني ربما يقول هذه القصيدة من يدعي أنه رجع. نعم يا سليم.
نأخذ الكلام.
إيش؟
لو نقرأ الكلام على معناه. هذا كلام أبي طالب. يعني كل مسألة الرسول صلى الله عليه وسلم وصل الحق. كلمة على كلام. إيه. بعض الناس اللي
بنسمع
الكلام قال
هلا. إنه أسلم. إن أبا طالب أسلم.
وديس عليها غيره.
إيه. العبرة بالنهاية يعني صلى الله عليه وسلم. أبو طالب آخر ما قال إنه عالم من عبد المطلب. نعم.
هذا
كلامه
لكل مكان.
نعم.
وكذاك
إجماع الأئمة بعدهم. نعم.
هذا كلامه لكل مكان.
يقصد الكتب الشيخ. هذا كلامهم. أي كتبهم وما نقل عنه. نعم.
هل يقصد طالب العلم أن يشرح أسماء الله القسمى على عند العامة؟
في أشياء نعم يطلب ذلك، مثلا إذا قلت إن الله سميع، أي أنه سبحانه وتعالى يسمع كل شيء وتفصل لهم، هذا طيب. في أشياء قد يكون من الأحسن أن لا تحدث بها. نعم. مثل لو تفصل في يد الله في أصابع الله مثلا وما أشبه ذلك، قد لا يعرف العامي هذا الشيء. لكن إذا خفت أنه يفهم التمثيل مثلا، فهذه قد لا يحسن، كما ذكر عند رجل في صفة من الصفات، فلما ذكر له ذلك كأنه استنكر هذا، فقال ابن عباس أو غيره حدث الناس بما يعرفون، لأن الرجل انتفض لما سمع بعض الصفات. نعم. الذين نعم
قلنا قبل قليل أن كل مقال في القرآن من نص القرآن فهو كفر. الذين يفرقون
لا ما نستطيع أن نقول الكفر. بعضهم مثل يحذفونها لا يظنون أن هذا هو الحق، ونحن نعرف أن عندهم نية طيبة وأنهم من خلص المؤمنين فلا نكفر. هل يستطيع أحد أن يكفر مثل النووي أو ابن حجر في بعض كلامه؟ لا يمكن هذا. هذا صحيح، يعني يجب على الإنسان أن يستغني بالكتاب والسنة عن تقليد الرجال والآراء وجوبا، لأننا سنسأل يوم القيامة ماذا أجبتم المرسلين. لكن إذا كان الإنسان لا يستطيع هذا بنفسه ففرضه التقليد، يقول الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وما أحسن ما قال الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، إن التقليد بمنزلة أكل الميتة، وأكل الميتة للضرورة جائز ولا لا؟ جائز. وأما من قدر على أن يدرك الحق بنفسه من أصوله الكتاب والسنة فإنه لا يجوز له التقليد، ولا يجوز أن يحتج بقول من يقلده الناس. نعم.
يا طالب الحق المبين ومؤثرا علم اليقين وصحة الإيمان، اسمع مقالة ناصح خبر الذي عند الورى مشبع حتى الآن، ما زال مذا قدت يداه إزاره قد شد ميزره إلى الرحمن.
من يعني؟ يعني نفسه رحمه الله. ولا يقال إن هذا من باب تزكية النفس، لأن المقصود بذلك إغراء الناس على أن يأخذوا من الكتاب والسنة. وهو عبد الله بن مسعود يقول لو أعلم أن أحدا تناله الإبل أعلم مني بكتاب الله لشددت الرحلة إليه. هل أراد عبد الله بن مسعود أن يزكي نفسه؟ لا، أراد حث الناس على طلب العلم مهما بعدت أقطار. وهكذا ابن القيم رحمه الله، لا نعتقد ولا نظن أنه أراد بذلك أن يمدح نفسه أمام الناس أو يزكيها عند الله عز وجل. طيب، وقوله ما زال مذ عقدت يداه إزار، معناه أن الإنسان الصغير من الذي يعقد إزاره؟ أمه أو الخادم أو ما أشبه ذلك. إذا كبر تمكن من أن يعقد إزاره بنفسه. نعم.
وتخلل الفترات للأزمات أمر لازم لطبيعة الإنسان.
صحيح، الله أكبر.
وتولد
لا شك أن الإنسان يكون عنده عزيمة في بعض الأحيان، عزيمة قوية وإيمان قوي، كأنما يشاهد العرش والكرسي والجنة والنار، ثم تحصل فترة لا يصل إلى هذا الحد. فتخلل الفترات للعزمات أمر لازم، كل إنسان لا بد أن يكون هكذا. نعم.
وتولد النقصان من فتراتي أوليس سائرنا بني النقصان، طاف المذاهب يبتغي نورا ليهدئه وينجئه من النيران، وكأنه قد طاف يبغي ظلمة الليل البهيم ومذهب الحيران، والليل لا يزداد إلا قوة والصبح مقهور بذا السلطان، حتى بدت في سيره نار على طوب المدينة مطلع الإيمان، فأتى ليقبسها فلم يمكن ما تلك القيود منالها بأمان، لولا تداركه الإله بلطفه ولا على العقبين ذا نقصان، لكن توقف خاضعا متذللا مستشعرا الإفلاس من أثمان، فأتاه جند حل نقوده فامتد حينئذ له الباني والله لولا أن تحل قوده وتزول عنه ربقة الشيطان كان الرقي إلى الثريا مصعدا من دون تلك النار في الإمكان فرأى بتلك النار أطام المدينة كالخئام تشوف على إناني ورأى على طرقاتها الأعلام قد نصبت لأجل السالك الحيران ورأى هنالك كل هاد مهتد يدعو إلى الإيمان والإيقان فهناك هنأ نفسه متذكرا ما قاله المشتاق منذ زمان والمستهام على المحبة لم يزل حاشا لذكراكم من النسيان لو قيل ما تهوى لقال مبادرا أهوى زيارتكم على الأجفان تالله إن سمح الزمان بقربكم وحللت منكم بالمحل الداني لأعفرن الخد شكرا في الثرى ولأكحلن بتربكم أجفاني
لمبالغة قل هذا ليس بالمشروع لكن هذه من المبالغات التي يقولها الشعراء والشعر إذا كان فيه مبالغة يرون أن هذا من ملحه وطراوته الله رحمه الله نعم
الرمت تبصر ما ذكرت فهو الرطر فانعنس والآثار والقرآن واترك رسوم الخلق لا تعبأ بها في الساد ما يغنيك عن دبراني حدق لقلبك بالنصوص كمثل ما قد حدقوا في الرأي طول زماني واكحل جفون القلب بالوحيين واحذر كحلهم يا كثرة العميان فالله بين فيما طرق الهدى لعباده في أحسن التبيان لم يحوج الله الخلائق معهما لخيال فلتان ورأي فلان فالوحي كاف للذي ينا به شاف لداء جهالة الإنسان
الله يجعلنا وإياكم ممن تمسك به
وتفاوت العلماء في أفهامهم للوحي فوق تفاوت الأبدان
صحيح تفاوت الأبدان معروف كل يعرف هذا قصير وهذا طويل وهذا نحيل وهذا سمين وهذا أبيض وهذا أسود معروف الأفهام كذلك لأن الأفهام قوى باطنة يتفاوت الناس في الأفهام تجد بعض الناس يأخذ من النص الواحد يعني مئات الفوائد وآخر لا يعرف شيئا لا يعرف شيئا ما يستطيع أن يأخذ ولا فائدة ومعلوم أن الأول يكون عنده من العلم أكثر مما عند الآخر نعم
والجهل داو قاتل وشفاء أمران في التركيب متفقان نص من القرآن أو من سنة وطبيب ذاك العالم الرباني
النص من القرآن أو من السنة هو الدواء لكن الدواء يحتاج إلى طبيب فمن الطبيب الذي يوصلنا إلى أن ننتفع بالكتاب والسنة هو العالم الرباني ليس كل عالم ينفع بل هو العالم الرباني العالم الرباني قيل إنه الحكيم في التعليم الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كبارهم وقيل إن العالم الرباني من لا يريد بعلمه إلا الوصول إلى الرب عز وجل فهو مهتد هاد للخلق، لا يريد رياء ولا سمعة ولا كبرياء ولا غير ذلك، إنما يريد وصول العباد إلى رب العباد. ولا مانع من أن نقول إن العالم الرباني من اتصف بهذا وهذا، لأن الوصفين عجيب لا يختلفان، يمكن أن يجتمعا في شخص واحد، لكن لا بد من القرآن والسنة، لا بد من عالم، فهو كالطبيب بالنسبة للأدوية الحسية. نعم.
والعلم أقسام ثلاث ملا من رابع والحق ذو تبيان، علم بأوصاف الإله وفعله وكذلك الأسماء للرحمن، والأمر والنهي الذي هو دينه وجزاؤه يوم المعاد الثاني.
هذه ثلاثة أشياء. الأول وهو أشرفها وأعظمها، العلم بأوصاف الله وأسمائه وأفعاله، يعني العلم بالأسماء والصفات وما يتعلق بها. والثاني العلم بالأمر والنهي، افعلوا أو لا تفعل، الذي هو دينه، وهذا يتعلق بأفعال العباد. الثالث الجزاء، العلم بجزاء الله تعالى يوم القيامة. هذا هو العلم الحقيقي. ثلاثة أقسام: علم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله، والثاني علم بشريعته بأمره ونهيه، والثالث علم بجزائه يوم القيامة. نعم.
والكل في القرآن والسنن التي جاءت عن المبعوث بالفرقان، والله ما قال امر متحلق بسواهما إلا من الهذيان. إن قلتم تقريره فمقرر بأتم تقرير من الرحمن، أو قلتم إيضاحه فمبين بأتم إيضاح وخير بيان، أو قلتم إيجازه فهو الذي في غاية الإيجاز والتبيان.
بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أعطي جوامع الكلم وفواتح الكلم وخواتم الكلم، ولهذا تجد الجملة الواحدة من كلامه يكتب عليها مجلدات. فهو كما قال أو قلتم إيجازه فهو الذي في غاية الإيجاز والتبيان، مع يعني مع كونه موجزا فهو في غاية التبيان. نعم.
أو قلتم معناه هذا فاقصدوا معنى الخطاب بعينه وعياني، أو قلتم نحن التراجم فاقصدوا المعنى بلا شطط ولا نقصان، أو قلتم بخلافه فكلامكم في غاية الإنكار والبطلان، أو قلتم قسنا عليه نظيرا فقياسكم نوعان مختلفان، نوع يخالف نصه فهو المحال وذاك عند الله ذو بطلان، وكلامنا فيه وليس كلامنا في غيره عن القياس الثاني، ما لا يخالف نصه فالناس قد عملوا به في سائر الأحيان.
بين المؤلف رحمه الله أن القياس نوعان، نوع لا يخالف النص ولا يعارضه فهذا مقبول ودل على ثبوته ووجوب العمل به، كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والنوع الثاني ما يخالف الدليل فهذا مرفوض باطل لا يقبل، ولهذا يقول العلماء رحمهم الله في القياس المخالف للنص إنه فاسد الاعتبار وغير مقبول. وكلام واضح فيه أو قلتم قسنا عليه نظيره فقياسكم نوعان مختلفان، نوع يخالف نصه فهو المحال وذاك عند الله ذو بطلان. وكلامنا فيه أي كلامنا الذي أبطلنا فيه ما بما سبق كلامنا في هذا القياس الفاسد. وليس كلامنا في غيره أعن القياس الثاني وهو ما لا يخالف نصه، فالناس قد عملوا به في سائر الأزمان، يعني أجمع الناس على العمل به ما عدا الظاهرية فإنهم متناقضون، أحيانا يعملون به وأحيانا لا يعملون به، ولكنهم إذا لم يعملوا به أتوا بما يضحك، أتوا بالأشياء التي تضحك العاقل. مثلا قالوا إن الإنسان لو ضحى بشاة ثنية لم تقبل الأضحية، ولو ضحى بجذع من الضأن أجزع. كلام معقول هذا؟ ما هو معقول. الدليل قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن، فقالوا إلا مسنة يعني من غير الضأن، وجذع من الضأن في الضأن، فيقال تبا لهذه العقول، كيف لا تجزئ الثنية والجذعة تجزي؟ أيهما أولى بالإجزاء؟ الثنية. كذلك أيضا قالوا مما يضحك منه لو أن رجلا قال لبنتي البكر يا بنتي فلان خطبك، قالت فلان، قال نعم، الرجل طالب العلم الملتزم، قال نعم، قالت لا أريد سوى هذا، هذا هو الذي أتمناه، قالوا لا يجوز أن يزوجها لهذا، لأنها ما أذنت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن إذن البكر قال إذنها الصمت، أن تسكت، وهذه تكلمت. وعلى رأيهم يجب على الأم أن توصي هذه البنت تقول اسكتي، إذا قال أبوه لم يزوجك ولا كلمة، علشان إيش؟ يزوجها. وإذا قالت هذا الرجل الذي أريده ولا أريد سواه يقول لا يزوجها، رحت في الواقع. ومنهم من قال إذا بال الرجل في الماء الراكد فهو حرام، وإن بال في إناء وصبه في الماء الراكد فهو جائز. سبحان الله، وش الفرق؟ قال هذا الرسول يقول لا يبولن أحدكم في الماء، وهذا ما بال في الماء، بال في إناء ثم صب في الماء. هذه قالها بعضهم، لكن مثل ابن حزم رحمه الله لا يقول مثل هذا القول الأخير. فالمهم أن القياس أنكره أهل الظاهر في الجملة لا في كل مسألة، لأنهم أحيانا يتناقضون ويقيسون. نعم.
لكنه عند الضرورة لا يصار إليه إلا بعد ذا الفقدان. هذا جواب الشافعي لأحمد لله درك من إمام زماني. والله ما اضطر العباد إليه فيما بينهم.
يعني كان ابن القيم رحمه الله ولا يصار إلى القياس إلا عند الضرورة، إذا لم تجده، إذا لم تجد الحكم في الكتاب والسنة فقس اجتهد، أما إذا وجد في الكتاب والسنة فلا حاجة للقياس، لأنك لو دخلت القياس في أمر في الكتاب والسنة فتحت باب المعقول ليعارض به المنقول.
والله ما اضطر العباد إلي في ما بينهم من حادث بزماني. فإذا رأيت النص عنه ساكتا فسكوته عفو من الرحمن. وهو المباح إباحة العفو الذي ما فيه من حرج ولا نكران. فأضف إلى هذا عموم اللفظ والمعنى وحسن الفهم في القرآن، فهناك تصبح في غنى وكفاية عن كل ذي رأي وذي حسبان.
كفاية، انتهى الوقت. هذا البحث في الحقيقة مهم جدا، وينبغي التأني فيه والتوسع في شرحه، لأن عليه مدار معرفة الأحكام الشرعية. نسأل الله أن يعينه ويوفقنا لذلك.
صحيح.
القلوب قاسية فيها. صحيح. نشكو إلى الله عز وجل هذا، ونسأل الله أن يلين قلوبنا. سبق لنا في ما مر علينا في كلام ابن القيم رحمه الله أن القياس يصار إليه عند القلوب، وأشار إلى أن جواب الشافعي لأحمد على هذا، لأن الإمام أحمد رحمه الله سأل الشافعي عن القياس فقال إنه يجوز عند الضرورة، والشافعي الشيخ الإمام أحمد قال إنه يجوز عند الضرورة، وهذا حق، لأنه متى أمكن إثبات الحكم بالنص فهو أولى، إذا لم يمكن فالقياس، لكن أحيانا نضطر إلى القياس في مقابلة من لا يعترف بالنص، لأن بعض الناس ما يقنعه إلا الدليل العقلي القياس، فحينئذ نستعمل القياس من أجل إرغام هذا المنكر للحكم على أن يقر. نعم. بسم الله.
فهناك تصبح في غنى وكفاية عن كل ذي رأي.
والله ما اضطر، أنا حاط بلغ على قوله والله ما اضطر قبله بأربعة كيات.
والله ما اضطر العباد إليه فيما بينهم من حادث بزماني، فإذا رأيت النص عنه ساكتا فسكوته عفو من الرحمن، وهو المباح إباحة العفو الذي ما فيه من حرج ولا نكران.
وهذا جاء من الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما سكت الله عنه فهو عفو، قال إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم من غير نسيان فلا تبحثوا عنها. فإذا لم تجد في النص إثباتا ولا نفيا ولا تحريما ولا إباحة فعليك بإيش؟ بالإباحة، عليك بالإباحة، إلا ما تعبد به لله، فالأصل التحريم، ولذلك من منع عبادة أو وصفا في عبادة أو قدرا في عبادة فإنه لا يطالب بالدليل، لأن الأصل معه، وإنما يطالب بالدليل من أثبت ما لم يقم عليه الدليل. انتبه لهذا الفرق، إذا تعبد بعبادة لا يعلم لها أصل ونهيت المتعبد بها وقال لك ما دليلك؟ ماذا تقول؟ أقول أنت ما دليل؟ هذه عبادة. وقد قال الله تعالى منكرا على هؤلاء أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من عمل عملا ليس عليه أمر فهو رد. أما غير العبادات فالأصل الحلم، لأنه مسكوت عنها وما سكت الله عنه فهو عفو. نعم.
فأضف إلى هذا عموم اللفظ والمعنى وحسن الفهم في القرآن، فهناك تصبح في غنى وفي
يعني مثل عندنا هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، أي إنسان يدعي أن هذا حرام من نبات أو حيوان نقول ما هو الدليل؟ صح، ما هو الدليل؟ كل ما في الأرض مخلوق لنا، ولو كان حراما علينا ما انتفعنا به ولا صار مخلوقا لنا. فإذا قال لك قائل هذه الشجرة حرام أكلها، هذا الطير حرام أكله، هذا الزاحف حرام أكله، قل ما الدليل؟ إن أتى بدليل فعلى العين والرأس، وإلا فالأصل حل. هذا معنى قوله فأضف إلى هذا عموم اللفظ والمعنى. نعم.
فهناك تصبح في غنى وكفاية عن كل ذي رأي وذي حسبان، ومقدرات الذهن لم يضمن لنا تبيان وبالنص والقرآن.
هذه من الفوائد العظيمة، مقدرات الذهن لم يضمن لنا بيانها، ومقدرات الذهن الاحتمالات التي يفرضها الذهن في القرآن في نصوص القرآن أو السنة. وهذه القاعدة الظاهرة أنها متفق عليها، ونص عليها ابن حجر رحمه الله في فتح الباري، أن الاحتمالات العقلية لا مدخل لها في الأحكام الشرعية، لأنك لو أردت أن تدخل كل احتمال عقلي ما بقي قدمك راسخ على أي شيء، لأن كل شيء يمكن فيه الاحتمال. لكن خذ بما ظهر كما أخذ به من قبلك من الصحابة والتابعين والأئمة. نعم. ولهذا أنا أكره أن يقول الإنسان لو قال قائل، إذا جاءت لو قال قائل انفتح باب الجدل. سلم للنصوص على ما هي عليه، ولا تفرض احتمالات عقلية ذهنية فتظل تبقى في كل أعمالك شاك. أفهمت هذا؟ ليس أقول إنك تكون شاكا في العلم، بل حتى في العمل، لأنك ستقول لعل الله أراد كذا، لعل الرسول أراد كذا، وتبقى في فهم الكتاب والسنة كالموسوس في العبادة. اترك الاحتمالات العقلية، هذا معنى قوله ومقدرات الذهن لم يضمن لنا تبيانها بالنص والقرآن، لأنه واسع. يمكن يفرض الذهن 10 احتمالات في نص واحد، مثل ما فرض المعطلة استواء العرش، قالوا يستوى له معاني والعرش له 10 معاني. أي
وهي التي فيها اعتراك الرأي من تحت العجاج وجولة الأذهان،
يعني وفيها جولة الأذهان.
لكن هنا أمران لو تم لما احتجنا إليه فحبذ الأمران، جمع النصوص وفهم معناها المراد بلفظها والفهم مرتبتان، إحداهما مدلول ذاك اللفظ وضعا أو لزوما ثم هذا الثاني. فيه تفاوتت الفهم تفاوتا لم ينضبط أبدا له طرفان، فالشيء يلزمه لوازم جمة عند الخبير به وبالعرفان، فبقدر ذاك الخبر يحصي من لوازمه، وهذا واضح التبيان.
هذان أمران لا بد منه، الأول جمع النصوص بأن تجمع النصوص بعضها إلى بعض، فمثلا العام والخاص، من لم يعرف الخاص ربما يحكم بما يقتضيه العام على شيء خصص. مثال ذلك فيما سقت السماء العشر، فيما سقت السماء العشر، يأتي إنسان ويقول هذا الحديث يدل على أن جميع ما تسقيه السماء من النبات فيه العشر، ما يكفي هذا. اجمع هذا الحديث إلى قول الرسول عليه الصلاة والسلام ليس فيما دون 5 أوسق صدقة. إذا لم تجمع النصوص بعضها إلى بعض ضللت، فإنك تضل. وهذا أعني عدم جمع النصوص ابتلي به بعض الطلبة المبتدئين، فصار إذا وصل إلى نص أخذ به ولم يبالي بخلاف العلماء ولا بخلاف عمل أهل البلاد، ويقول أنا معي العموم، ولعله قد خص هذا العموم بما هو أقوى منه رتبة في الثبوت وهو لا يدري. هذا واحد. الشيء الثاني فهم المعنى المراد، وهذا أيضا يختلف الناس فيه اختلاف عظيم، لا من جهة الفهم الذي يعطيه الله في قلب الإنسان ولا من جهة الاعتقاد السابق، لأن بعض الناس إذا كان عنده اعتقاد سابق حمله اعتقاده على فهم النصوص لمقتضى هذا الاعتقاد. الوحيين الكتاب والسنة شاهدة لنا وشاهدة عليه. نعم.
وأدلة المعقول شاهدة لنا أيضا فقاضونا إلى البرهان، وكذاك فطرة ربنا الرحمن شاهدة لنا أيضا شهود بيان، وكذاك إجماع الصحابة والأولى تبعوهم بالعلم والإحسان، وكذاك إجماع الأئمة بعدهم هذا كلامهم بكل مكان.
الشهود الآن: أولا قواطع الوحيين الكتاب والسنة، والثاني أدلة المعقول العقول، والثالث الفطرة، والرابع إجماع الصحابة والذين تبعوهم بالعلم والإحسان، والسادس إجماع الأئمة بعدهم. كل هذه شاهدة لنا والحمد لله، وليس عندهم واحد منها.
هذه الشهود فهل لديكم أنتم من شاهد بالنفي والنكران؟ وجنودنا من قد تقدم ذكرهم، وجنودكم فعساكر الشيطان، وخيامنا مضروبة بمشاعر الوحيين من خبر ومن قرآن، وخيامكم مضروبة بالتيه فالسكان كل ملدد حيران. هذه شهادتهم على محصولهم عند الممات وقولهم بلسان، والله يشهد أنهم أيضا كذا تكفي شهادة ربنا الرحمن، ولنا المساند والصحاح وهذه السنن التي نابت عن القرآن، ولكم تصانيف الكلام وهذه الآراء وهي كثيرة الهذيان، شبه يكسر بعضها بعضا كبيت من زجاج خر للأركان. هل ثم شيء غير رأي أو كلام من باطن أو منطق اليوناني؟ ونقول قال الله قال رسوله في كل تصريف وكل مكان، لكن تقول قال أرسطو وقال ابن الخطيب وقال ذو العرفان، شيخ لكم يدعى ابن سينا لم يكن متقيدا بالدين والإيمان، وخيار ما تأتون قال الأشعري وتشهدون عليه بالبهتان، فالأشعري مقرر لعلو رب العرش فوق جميع ذي الأكوان، في غاية التقرير بالمعقول والمنقول ثم بفطرة الرحمن. هذا ونحن فتارك الآراء للنقل الصحيح ومحكم الفرقان.
معنى هذا البيت أننا نترك الآراء ونتبع النقل الصحيح، يعني عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومحكم القرآن.
لكنكم بالعكس قد صرحتم ووضعتم القانون ذا البهتان، والنفي عندكم على التفصيل والإثبات إجمالا بلا نكران. والمثبتون طريقهم نفي على الإجمال والتفصيل بالتبيان. فتدبروا القرآن.
نشير إلى قاعدة: أهل الإثبات يفصلون في الإثبات ويجملون في النفي، فيقولون إن الله سميع عليم عزيز حكيم سلام قدوس إلى آخر. في النفي يجملون: ليس كمثله شيء، هل تعلم له سميا، إلا إذا كان المقصود الرد على طائفة قالت قولا باطلا فهنا يأتي التفصيل، مثل قوله تعالى: ولم يتخذ ولدا، وإلا فإن يأتي بالإجمال، أما الإثبات فيأتي بالتفصيل. هؤلاء المعطلة على العكس لا يثبتون، وإنما ينفون، فيقولون إن الله عز وجل ليس داخل العالم ولا خارجه ولا متصل ولا منفصل ولا مباين ولا محايد وإلى آخر ما يقولون من الكلام الطويل الذي هو تفصيل في نفي ما يدعون أنه لا يصف لله عز وجل. أما المثبتون فطريقهم أن الإجمال في النفي والتفصيل في الإثبات.
فتدبروا القرآن مع من منكما وشهادة المبعوث بالقرآن، وعرضتم قول الرسول على الذي قال الشيوخ ومحكم الفرقان. فالمحكم النص الموافق قولهم لا يقبل التأويل في الأذهان، لكنما النص المخالف قولهم متشابه متأول بماني. وإذا تأدبتم تقولوا مشكل أفواضح يا قوم رأي فلان، والله لو كان الموافق لم يكن متشابها متأولا بلساني، لكن عرضنا نحن أقوال الشيوخ على الذي جاءت به الوحيان. ما خالف النصين لم نعبأ به شيئا وقلنا حسبنا النصان. والمشكل القول المخالف عندنا في غاية الإشكال للتبيان، والعزل والإبقاء مرجعه إلى الآراء عندكم بلا كتمان، لكن لدينا ذاك مرجعه إلى قول الرسول ومحكم القرآن. والكفر والإسلام عين خلافه ووفاقه لا غير بالبرهان.
هذا ترتيب لف ونشر مرت. الكفر والإسلام عين خلافه، يعود على عين خلافه على الكفر ووفاقه على الإسلام. فنحن عندنا الكفر والإسلام مرجعهما إلى القرآن والسنة، فما كان مخالفا للقرآن والسنة فهو كفر، وما كان موافقا فهو إسلام.
والكفر عندكم خلاف شيوخكم ووفاقهم فحقيقة الإيمان، هذه سبيلكم وتلك سبيلنا والموعد الرحمن بعد زمان.
يوم القيامة يفصل بيننا عز وجل،
وهناك يعلم أي حزبنا على الحق الصريح وفطرة الديان. فاصبر قليلا إنما هي ساعة، فإذا أصبت ففي رضا الرحمن.
البيت عظيم. اصبر يعني على أذى هؤلاء المبتدع، هؤلاء المعتدين، فإنما هي ساعة وكل شيء ينقل، كل شيء يذهب. فإذا أصبت يعني اعتدوا عليك بضرب أو قتل أو غير ذلك ففي رضا الرحمن.
فالقوم مثلك يألمون ويصبرون وصبر في طاعة الشيطان.
هذا مأخوذ من قوله تعالى: ولا تهنوا في ابتغاء القوم، أي في طلب القوم الذين يقاتلونكم على الإسلام، لا تهنوا في ابتغائهم، اطلبوهم، اقفوا آثارهم، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، لكن الفرق وترجون من الله ما لا يرجو. يعني لا تقول إن القتال تعب وإزهاق نفس وإتلاف مال، فهؤلاء القوم مثلهم يتعبون ويألمون، ولكنكم أنتم ترجون من الله ما لا يرجون. وهذه مسألة مهمة ينبغي للإنسان أن يجعلها على باله في مخاصمة الأعداء وجدالهم، أن ما يصيبه من الأذى والتحمل والهم والغم ففي سبيل الله، وما يصيب خصمه ففي سبيل الطاغوت والشيطان، فهو على خير وهم على شر. نعم نعم نعم. الشيخ الإسلام يقول أن قولهم الذين يجهلون الرسول عليه الصلاة والسلام إنه من شر أقوال أهل البدع والإلحاد، وأنه هو الذي فتح الباب للفلاسفة والمناطق، وقالوا إذا كنتم أنتم لا تعرفون شيئا نحن نعرف، المراد كذا وكذا، ويحرفون الكلمة عن مواضعه. لكن المشكلة أن هذا تنقل حتى في كتب العلماء المشهورين مثل شرح مسلم للنووي وغيره، يقولون إن مذهب السنة والأهل أهل السنة والجماعة هو تفويض المعنى على الأسف، ولهذا جاءوا بالعبارة الكاذبة المتناقضة، وهي قولهم طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. قالوا أسلم لأنهم يقول ما لنا شغل، ما نتكلم ولا ندري عن شيء، هذا مو سلام، هذا هو العطل، نسأل الله العافية. نعم. ابن سينا ملوك صاحب بدع كافر.
نعم.
وش الاصل؟ اصل عدم الاسلام. الاشعري رحمه الله كان على مذهب المعتزله، ثم كان وسطا بين المعتزله واهل السنه، ثم كان من السنه، هذا رجع صرح برجوعه. فهل هؤلاء القوم صرحوا برجوعهم؟ الاصل عدم الرجوع. نعم. ينظر اذا صح، اولا ننظر هل صح هذا النظم له وهذه القصيده، اين من رواها، حدثنا فلان عن فلان عن فلان حتى وصل اليه، لان يعني ربما يقول هذه القصيده من يدعي انه رجع. نعم يا سليم.
ناخذ الكلام
ايش؟
لو نقبض الكلام على معناه وخلنا كلام ابي طالب، يعني كل مسلك الرسول صلى الله عليه وسلم وكل من على الحق، انا كلمت على كل
رسول. اي
بعض الناس اللي من يسمع الكلام قال هلا
انه اسلم، ان ابا طالب اسلم.
وليس عليها غيره.
العبره بالنهايه، نسال الله العافيه. ابو طالب اخر ما قال انه عالم من عبد المطلب. نعم.
هذا
كلام
لكل مكان.
نعم.
وكذاك أجماع
الأئمة
بعدهم.
نعم.
هذا كلام لكل مكان.
يقتل الكتب الشيخ. هذا كلامهم. أي. كتبهم وما نقل عنه. نعم.
هل يحصل بقلب العلم أن يشرح أسماء الله بالحسنى على عند العامة؟
في أشياء نعم يطلب ذلك، مثلا إذا قلت إن الله سميع، أي أنه سبحانه وتعالى يسمع كل شيء وتفصل لهم، هذا طيب. في أشياء قد يكون من الأحسن أن لا تحدث بها. نعم. مثل لو تفصل في يد الله، في أصابع الله مثلا أو ما أشبه ذلك، قد لا يعرف العامي هذا الشيء. لكن إذا خفت أنه يفهم التمثيل مثلا فهذه قد لا يحسن، كما ذكر عند رجل في صفة من الصفات فلما ذكر له ذلك كأنه استنكر هذا، فقال ابن عباس أو غيره حدث الناس بما يعرفون، لأن الرجل انتفض لما سمع بعض الصفات. نعم الذين نعم لا ما نستطيع أن نقول لكم بعضهم مثل يحرفونها لا يظنون أن هذا هو الحق، ونحن نعرف أن عندهم نية طيبة وأنهم من خلص المؤمنين فلا نكفرون. هل يستطيع أحد أن يكفر مثل النووي أو ابن حجر في بعض كلامه؟ لا يمكن هذا صحيح، يعني يجب على الإنسان أن يستغني بالكتاب والسنة عن تقليد الرجال والآراء وجوبا، لأننا سنسأل يوم القيامة ماذا أجبتم المرسلين. لكن إذا كان الإنسان لا يستطيع هذا بنفسه ففرضه التقليد، لقول الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وما أحسن ما قال الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، إن التقليد بمنزلة أكل الميتة، وأكل الميتة للضرورة جائز ولا لا؟ جائز. وأما من قدر على أن يدرك الحق بنفسه من أصوله الكتاب والسنة فإنه لا يجوز له التقليد، ولا يجوز أن يحتج بقول من يقلده الناس. نعم.
يا طالب الحق المبين ومؤثرا علم اليقين وصحة الإيمان، اسمع مقالة ناصح خبر الذي عند الورى مرشب حتى الآن، ما زال مذا قدت يده إزاره قد شد ميزره إلى الرحمن.
من يعني نفسه رحمه الله. ولا يقال إن هذا من باب تزكية النفس، لأن المقصود بذلك إغراء الناس على أن يأخذوا من الكتاب والسنة. وهو عبد الله المسعود يقول لو أعلم أن أحدا تناله الإبل أعلم مني بكتاب الله لشددت الرحلة إليه. هل أراد عبد الله بن مسعود أن يزكي نفسه؟ لا، أراد حث الناس على طلب العلم مهما بعدت أقطار. وهكذا ابن القيم رحمه الله، لا نعتقد ولا نظن أنه أراد بذلك أن يمدح نفسه أمام الناس أو يزكيها عند الله عز وجل. طيب، وقوله ما زال مذ عقدت يداه إزارة، معناه أن الإنسان الصغير من الذي يعقد إزارة؟ أمه أو الخادم أو ما أشبه ذلك. إذا كبر تمكن من أن يعقد إزاره بنفسه. نعم.
وتخلل الفترات للأزمات أمر لازم لطبيعة الإنسان.
صحيح، الله أكبر.
وتولد
لا شك أن الإنسان يكون عنده عزيمة في بعض الأحيان، عزيمة قوية وإيمان قوي، كأنما يشاهد العرش والكرسي والجنة والنار، ثم تحصل فترة لا يصل إلى هذا الحد. فتخلل الفترات للعزمات أمر لازم، كل إنسان لا بد أن يكون هكذا. نعم.
وتولد النقصان من فتراتي أوليس سائرنا بني النقصان، طاف المذاهب يبتغي نورا ليهدئه وينجئه من النيران، وكأنه قد طاف يبغي ظلمة الليل البهيم ومذهب الحيران، والليل لا يزداد إلا قوة والصبح مقهور بذا السلطان حتى بدت في سيره نار على طوب المدينة مطلع الإيمان فأتى ليقبسها فلم يمكن ما تلك القيود منالها بأمان لولا تداركه الإله بلطفه ولا على العقبين ذا نقصان لكن توقف خاضعا متذللا مستشعر الإفلاس من أثمان فأتاه جند حلان قعوده فامتد حينئذ له البان والله لولا أن تحل قعوده وتزول عنه ربقة الشيطان كان الرقي إلى الثريا مصعدا من دون تلك النار في الإمكان فرأى بتلك النار أطام المدينة كالخيام تشوف على إيمان ورأى على طرقاتها الأعلام قد نصبت لأجل السالك الحيران ورأى هنالك كل هاد مهتد يدعو إلى الإيمان والإيقان فهناك هنى نفسه متذكرا ما قاله المشتاق منذ زمان والمستهام على المحبة لم يزل حاشا لذكراكم من النسيان لو قيل ما تهوى لقال مبادرا أهوى زيارتكم على الأجفان تالله إن سمح الزمان بقربكم وحللت منكم بالمحل الداني لأعفرن الخد شكرا في الثرى ولأكحلن بتربكم أجفاني
لمبالغة كل هذا ليس بالمشروع لكن هذه من المبالغات التي يقولها الشعراء والشعر إذا كان فيه مبالغة يرون أن هذا من ملحه وطراوته الله رحمه الله نعم
الرمت تبصر ما ذكرت فغر طر فانعنس والآثار والقرآن واترك رسوم الخلق لا تعبأ بها في الساد ما يغنيك عن دبران حدق لقلبك بالنصوص كمثل ما قد حدقوا في الرأي طول زمان واكحل جفون القلب بالوحيين واحذر كحلهم يا كثرة العميان فالله بين فيما طرق الهدى لعباده في أحسن التبيان لم يحوج الله الخلائق معهما لخيال فلتان ورأي فلان فالوحي كاف للذي ينابي شاف لداء جهالة الإنسان
الله يجعلنا وإياكم ممن تمسك به
وتفاوت العلماء في أفهام للوحي فوق تفاوت الأبدان
صحيح تفاوت الأبدان معروف كل يعرف هذا قصير وهذا طويل وهذا نحيل وهذا سمين وهذا أبيض وهذا أسود معروف الأفهام كذلك لأن الأفهام قوى باطنة يتفاوت الناس بالأفهام تجد بعض الناس يأخذ من النص الواحد يعني مئات الفوائد وآخر لا يعرف شيئا لا يعرف شيئا ما يستطيع أن يأخذ ولا فائدة ومعلوم أن الأول يكون عنده من العلم أكثر مما عند الآخر نعم
والجهل داء قاتل وشفاء أمران في التركيب متفقان نص من القرآن أو من سنة وطبيب ذاك العالم الرباني.
النص من القرآن أو من السنة هو الدواء، لكن الدواء يحتاج إلى طبيب، فمن الطبيب الذي يوصلنا إلى أن ننتفع بالكتاب والسنة؟ هو العالم الرباني. ليس كل عالم ينفع، بل هو العالم الرباني. العالم الرباني قيل إنه الحكيم في التعليم الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كبارهم، وقيل إن العالم الرباني من لا يريد بعلمه إلا الوصول إلى الرب عز وجل، فهو مهتد هادي للخلق، لا يريد رياء ولا سمعة ولا كبرياء ولا غير ذلك، إنما يريد وصول العباد إلى رب العباد. ولا مانع من أن نقول إن العالم الرباني من اتصف بهذا وهذا، لأن الوصفين عجيب لا يختلفان، يمكن أن يجتمعا في شخص واحد، لكن لا بد من القرآن والسنة، لا بد من عالم، فهو كالطبيب بالنسبة للأدوية الحسية. نعم.
والعلم أقسام ثلاث ما لا من رابع والحق ذو تبيان. علم بأوصاف الإله وفعله وكذلك الأسماء للرحمن، والأمر والنهي الذي هو دينه وجزاء يوم المعاد الثاني.
هذه ثلاث أشياء. الأول وهو أشرفها وأعظمها، العلم بأوصاف الله وأسمائه وأفعاله، يعني العلم بالأسماء والصفات وما يتعلق بها. والثاني العلم بالأمر والنهي، افعلوا أو لا تفعل، الذي هو دينه، وهذا يتعلق بأفعال العباد. الثالث الجزاء، العلم بجزاء الله تعالى يوم القيامة. هذا هو العلم الحقيقي. ثلاثة أقسام: علم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله، والثاني علم بشريعته بأمره ونهيه، والثالث علم بجزائه يوم القيامة. نعم.
والكل في القرآن والسنن التي جاءت عن المبعوث بالفرقان. والله ما قال امر متحلق بسواهما إلا من الهذيان. إن قلتم تقريره فمقرر بأتم تقرير من الرحمن، أو قلتم إيضاحه فمبين بأتم إيضاح وخير بيان، أو قلتم إيجازه فهو الذي في غاية الإيجاز والتبيان.
بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أعطي جوامع الكلم وفواتح الكلم وخواتم الكلم، ولهذا تجد الجملة الواحدة من كلامه يكتب عليها مجلدات. فهو كما قال أو قلتم إيجازه فهو الذي في غاية الإيجاز والتبيان، مع يعني مع كونه موجزا فهو في غاية التبيان. نعم.
أو قلتم معناه هذا فاقصدوا معنى الخطاب بعينه وعياني، أو قلتم نحن التراجم فاقصدوا المعنى بلا شطط ولا نقصان، أو قلتم بخلافه فكلامكم في غاية الإنكار والبطلان، أو قلتم قسنا عليه نظيرا فقياسكم نوعان مختلفان، نوع يخالف نصه فهو المحال وذاك عند الله ذو بطلان، وكلامنا فيه وليس كلامنا في غيره عن القياس الثاني، ما لا يخالف نصه فالناس قد عملوا به في سائر الأحيان.
بين المؤلف رحمه الله ان القياس نوعان، نوع لا يخالف النص ولا يعارضه فهذا مقبول ودل على ثبوته ووجوب العمل به كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والنوع الثاني ما يخالف الدليل فهذا مرفوض باطل لا يقبل. ولهذا يقول العلماء رحمهم الله في القياس المخالف للنص إنه فاسد الاعتبار وغير مقبول. وكلام واضح فيه، أو قلتم قسنا عليه نظيره فقياسكم نوعان مختلفان، نوع يخالف نصا فهو المحال وذاك عند الله ذو بطلان. وكلامنا فيه أي كلامنا الذي أبطلنا فيه بما سبق كلامنا في هذا القياس الفاسد، وليس كلامنا في غيره أعني القياس الثاني وهو ما لا يخالف نصه فالناس قد عملوا به في سائر الأزمان، يعني أجمع الناس على العمل به ما عدا الظاهرية فإنهم متناقضون، أحيانا يعملون به وأحيانا لا يعملون به، ولكنهم إذا لم يعملوا به أتوا بما يضحك، أتوا بالأشياء التي تضحك العاقل. مثلا قالوا إن الإنسان لو ضحى بشاة ثنية لم تقبل الأضحية، ولو ضحى بجذع من الضأن أجزأ. كلام معقول هذا؟ ما هو معقول. الدليل قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن، فقالوا إلا مسنة يعني من غير الضأن، وجذع من الضأن في الضأن، فيقال تبا لهذا العقول، كيف لا تجزئ الثنية والجذعة تجزئ، أيهما أولى بالإجزاء؟ الثنية. كذلك أيضا قالوا مما يضحك منه لو أن رجلا قال لبنتي البكر يا بنتي فلان خطبك، قالت فلان، قال نعم، الرجل طالب العلم الملتزم، قال نعم، قالت لا أريد سوى هذا، هذا هو الذي أتمنى، قال لا يجوز أن يزوجها لهذا لأنها ما أذنت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن إذن البكر قال إذنها الصمت أن تسكت، وهذه تكلمت. وعلى رأيهم يجب على الأم أن توصي هذه البنت تقول أسكت إذا قال أبوه لم يزوجك ولا كلمة، علشان إيش؟ يزوجها. وإذا قالت هذا الرجل الذي أريده ولا أريد سواه يقول لا يزوجها، رحت في الواقع. ومنهم من قال إذا بال الرجل في الماء الراكد فهو حرام، وإن بال في إناء وصبه في الماء الراكد فهو جائز. سبحان الله، وش الفرق؟ قال هذا الرسول يقول لا يبولن أحدكم في الماء، وهذا ما بال في الماء، بال في إناء ثم صب في الماء. هذه قالها بعضهم، لكن مثل ابن حزم رحمه الله لا يقول مثل هذا القول الأخير. فالمهم أن القياس أنكره أهل الظاهر في الجملة لا في كل مسألة، لأنهم أحيانا يتناقضون ويقيسون. نعم،
لكنه عند الضرورة لا يصار إليه إلا بعد ذا الفقدان. هذا جواب الشافعي لأحمد لله درك من إمام زماني. والله ما اضطر العباد إليه فيما بينهم،
يعني كان ابن القيم رحمه الله ولا يصار إلى القياس إلا عند الضرورة، إذا لم تجده، إذا لم تجد الحكم في الكتاب والسنة فقس اجتهد، أما إذا وجد في الكتاب والسنة فلا حاجة للقياس، لأنك لو دخلت القياس في أمر في الكتاب والسنة فتحت باب المعقول ليعارض به المنقول.
والله ما اضطر العباد إليه في ما بينهم من حادث بزماني، فإذا رأيت النص عنه ساكتا فسكوته عفو من الرحمن وهو المباح إباحة العفو الذي ما فيه من حرج ولا نكران. فأضف إلى هذا عموم اللفظ والمعنى وحسن الفهم في القرآن فهناك تصبح في غنى وكفاية عن كل ذي رأي وذي حسبان.
كفاية انتهى الوقت. هذا البحث في الحقيقة مهم جدا وينبغي التأني فيه والتوسع في شرحه لأن عليه مدار معرفة الأحكام الشرعية. نسأل الله أن يعينه ويوفقنا لذلك. صحيح القلوب قسفة سليم. نشكو إلى الله عز وجل هذا ونسأل الله أن يلين قلوبنا. سبق لنا في ما مر علينا في كلام ابن القيم رحمه الله أن القياس يصار إليه عند القلوب وأشار إلى أن جواب الشافعي لأحمد على هذا لأن الإمام أحمد رحمه الله سأل الشافعي عن القياس فقال إنه يجوز عند الضرورة والشافعي الشيخ الإمام أحمد قال إنه يجوز عند الضرورة وهذا حق لأنه متى أمكن إثبات الحكم بالنص فهو أولى إذا لم يمكن فالقياس. لكن أحيانا نضطر إلى القياس في مقابلة من لا يعترف بالنص لأن بعض الناس ما يقنعه إلا الدليل العقلي القياس فحينئذ نستعمل القياس من أجل إرغام هذا المنكر للحكم على أن يقر. نعم بسم الله.
فهناك تصبح في غنى وكفاية عن كل ذي رأي.
والله مضطر أنا حاطن بلغ على قوله والله مضطر قبله بأربعة فيها.
والله مضطر العباد إليه في ما بينهم من حادث بزماني فإذا رأيت النص عنه ساكتا فسكوته عفو من الرحمن وهو المباح إباحة العفو الذي ما فيه من حرج ولا نكران.
وهذا جاء من الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما سكت الله عنه فهو عفو. قال إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وسكت عن أشياء رحمة بكم من غير نسيان فلا تبحثوا عنها. فإذا لم تجد في النص إثباتا ولا نفيا ولا تحريما ولا إباحة فعليك بإيش؟ بالإباحة. عليك بالإباحة إلا ما تعبد به لله فالأصل التحريم. ولذلك من منع عبادة أو وصفا في عبادة أو قدرا في عبادة فإنه لا يطالب بالدليل لأن الأصل معه وإنما يطالب بالدليل من أثبت ما لم يكن عليه الدليل. انتبه لهذا الفرق. إذا تعبد بعبادة لا يعلم لها أصل ونهيت المتعبد بها وقال لك ما دليلك ماذا تقول أقول أنت ما دليل هذه عبادة. وقد قال الله تعالى منكرا على هؤلاء أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يعلم به الله. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من عمل عملا ليس عليه أمر فهو رد. أما غير العبادات فالأصل الحلم لأنه مسكوت عنها وما سكت الله عنه فهو عفو. نعم.
فأضف إلى هذا عموم اللفظ والمعنى وحسن الفهم في القرآن فهناك تصبح في غنى وحيد.
يعني مثل عندنا هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. أي إنسان يدعي أن هذا حرام من نبات أو حيوان نقول ما هو الدليل؟ صح؟ ما هو الدليل؟ كل ما في الأرض مخلوق لنا، ولو كان حراما علينا ما انتفعنا به ولا صار مخلوقا لنا. فإذا قال لك قائل هذه الشجرة حرام أكلها، هذا الطير حرام أكله، هذا الزاحف حرام أكله، قل ما الدليل؟ إن أتى بدليل فعلى العين والرأس، وإلا فالأصل حلم. هذا معنى قوله فأضف إلى هذا عموم اللفظ والمعنى. نعم.
فهناك تصبح في غنى وكفاية عن كل ذي رأي وذي حسبان، ومقدرات الذهن لم يضمن لنا تبيان وفي النص والقرآن.
هذه من الفوائد العظيمة، مقدرات الذهن لم يضمن لنا بيانها، ومقدرات الذهن الاحتمالات التي يفرضها الذهن في القرآن في نصوص القرآن أو السنة. وهذه القاعدة الظاهرة أنها متفق عليها، ونص عليها ابن حجر رحمه الله في فتح الباري، أن الاحتمالات العقلية لا مدخل لها في الأحكام الشرعية، لأنك لو أردت أن تدخل كل احتمال عقلي ما بقي قدمك راسخ على أي شيء، لأن كل شيء يمكن فيه الاحتمال. لكن خذ بما ظهر كما أخذ به من قبلك من الصحابة والتابعين والأئمة. نعم. ولهذا أنا أكره أن يقول الإنسان لو قال قائل، إذا جاءت لو قال قائل انفتح باب الجدل. سلم للنصوص على ما هي عليه، ولا تفرض احتمالات عقلية ذهنية فتظل تبقى في كل أعمالك شاك. أفهمت هذا؟ ليس أقول إنك تكون شاكا في العلم، بل حتى في العمل، لأنك ستقول لعل الله أراد كذا، لعل الرسول أراد كذا، وتبقى في فهم الكتاب والسنة كالموسوس في العبادة. اترك الاحتمالات العقلية. هذا معنى قوله ومقدرات الذهن لم يضمن لنا تبيانها بالنص والقرآن، لأنه واسع. يمكن يفرض الذهن 10 احتمالات في نص واحد، مثل ما فرض المعطلة استواء العرش، قالوا يستوى له معاني والعرش له 10 معاني. أي
وهي التي فيها اعتراك الرأي من تحت العجاج وجولة الأذهان.
يعني وفيها جولة الأذهان.
لكن هنا أمران لو تم لما احتجنا إليه فحبذ الأمران، جمع النصوص وفهم معناها المراد بلفظها والفهم مرتبتان، إحداهما مدلول ذاك اللفظ وضعا أو لزوما ثم هذا الثاني. فيه تفاوتت الفهم تفاوتا لم ينضبط أبدا له طرفان، فالشيء يلزمه لوازم جمة عند الخبير به وبالعرفان، فبقدر ذاك الخبر يحصي من لوازمه، وهذا واضح التبيان.
هذان أمران لا بد منه. الأول جمع النصوص، بأن تجمع النصوص بعضها إلى بعض، فمثلا العام والخاص، من لم يعرف الخاص ربما يحكم بما يقتضيه العام على شيء خصص، مثال ذلك فيما سقت السماء العشر، فيما سقت السماء العشر، يأتي إنسان ويقول هذا الحديث يدل على أن جميع ما تسقيه السماء من النبات فيه العشر، ما يكفي هذا. اجمع هذا الحديث إلى قول الرسول عليه الصلاة والسلام ليس فيما دون خمسة أوسق صدق. إذا لم تجمع النصوص بعضها إلى بعض ضللت، فإنك تضل. وهذا أعني عدم جمع النصوص ابتلي به بعض الطلبة المبتدئين، فصار إذا وصل إلى نص أخذ به ولم يبالي بخلاف العلماء ولا بخلاف عمل أهل البلاد، ويقول أنا معي العموم، ولعله قد خص هذا العموم بما هو أقوى منه رتبة في الثبوت وهو لا يدري. هذا واحد. الشيء الثاني فهم المعنى المراد، وهذا أيضا يختلف الناس فيه اختلاف عظيم، لا من جهة الفهم الذي يلقيه الله في قلب الإنسان ولا من جهة الاعتقاد السابق، لأن بعض الناس إذا كان عنده اعتقاد سابق حمله اعتقاده على فهم النصوص لمقتضى هذا الاعتقاد،